السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام الحجة المنصور من آل بيت محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين، أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضه بكربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامراء. أرض طوس غريب طوس الإمام الرضا عليه السلام، وسامراء صاحب هذه الليلة الإمام الهادي سلام الله عليه، والإمام العسكري ولده. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامراء، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين، يا سادتي ألمن أنعام أسى ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين وإماما شتتت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد. طيبة حوت لابا وبرض الطف الأولاد، وبرض الغريب منهم وسامرة وبغداد، إلا الرضا في طوس وديت إلى هناك، ولا بلد إلا وفيها منهم رموس، منهم جماعة بكربلاء دفنوا بلاروس، ويا هي مصيبة مصيبتي مسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيك لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا وإمامنا علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام في الزيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. وقال عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. صلوا على محمد وآل محمد. أرفع أرفع بعض الصلوات عالية. اللهم صل وسلم. هذه الليلة وهي ذكرى شهادة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أبو الإمام العسكري جد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، نعم، ليلة عظيمة فينبغي تعظيمها وتعظيم هذه الشعيرة وهي ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه، وينبغي أن يلم الموالي بما يتمكن من جوانب عديدة من حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لا يكفي ليلة واحدة، سيكون حديثنا عن إمامنا الهادي عليه السلام هذه الليلة والليلة الآتية والتي بعدها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة كما وعدتكم البارحة أن أتحدث عن الإمامة وأوضح أنها شرط من شرائط التوحيد، والليلة الآتية سيكون حديثنا عن الإمام الهادي في أي حيثية؟ جماعة كثيرون من الشيعة راسلوا الإمام الهادي عليه السلام في مسألة القضاء والقدر رسالة مفصلة. الإمام أجابهم، الإمام الهادي أجابهم، شرح مسألة القضاء والقدر، شرح مسألة الأمر بين الأمرين. ها أصل الحديث لمن؟ لجده الإمام الصادق سلام الله عليه، هو الذي قال لا أمر لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، أمر تخييرا ونهى تحذيرا. الإمام الهادي شرح هذه القاعدة صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديثنا الليلة الآتية إن شاء الله، والتي بعدها أيضا نكمل شيء من الإضاءة حول جوانب حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأولى التي نؤكدها، الإمام الهادي إمام معصوم من أئمة شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أئمة الشيعة عددهم 12، هذا أيضا أمر ضروري ومتفق عليه، ولا يجوز فيه التقليد، بل يجب على كل مكلف أن يحصل العلم بإمامة الأئمة 12. كيف نحصل العلم؟ نحصل العلم بملاحظة وقراءة الأدلة الدالة على إمامتهم سلام الله عليهم، الأدلة العقلية والأدلة النقلية. ويكفي للإنسان أن يطلع على كتاب أصول العقيدة لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه ويحفظ جميع المراجع، فقد أشار في هذا الكتاب عند ترجمة كل إمام إلى الروايات التي تؤكد إمامة كل معصوم، فجزاه الله خيرا عن شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، نص على إمامته وأنه إمام أبوه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ونقل لنا ذلك الشيعة نقلا بأسانيد صحيحة وبروايات كثيرة محفوفة بالقرائن التي توجب اليقين، نعم، وأن إمامته مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى. أحاديث الأئمة بعد 12 هذه مقطوعة الصدور، يعني متواترة عند الفريقين، متواترة بحسب أسانيد الشيعة ومتواترة بحسب أسانيد غيرهم، نعم، أنه يحكم هذا الدين 12 خليفة أو أمير كلهم من قريش. حديث الأئمة بعد 12 حديث صحيح متواتر، ولا توجد فرقة على وجه الأرض عندهم أئمة 12 إلا الشيعة فقط الشيعة عندهم أئمة 12، غيرهم من الفرق إما أكثر أو أقل أو كذا. الفرقة الوحيدة اللي عندها أئمة 12 هم شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أجل لا إشكال في أنه سلام الله عليه إمام عظيم منصوص، ذكر ذلك الكليني في كتاب الكافي، وذكر عدة روايات، وذكر ذلك العلامة المجلسي، وذكر ذلك الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ماذا تعني الإمامة عند شيعة أهل البيت سلام الله عليه؟ الإمامة عند شيعة أهل البيت تعني المعنى الذي شرحه الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة. من أراد أن يعرف ما معنى الإمامة عندنا فليقرأ الزيارة الجامعة. الإمامة ليست هي رئاسة دنيوية، لا، الرئاسة الدنيوية وإدارة شؤون الأمر السياسي احنا الشيعة نعتبر هذا وظيفة من وظائف الإمام، شأن من شؤون الإمام، يعني من بعض وظائفه أن يدير الشأن السياسي. وهذا كما قال سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، هذا الشأن، إدارة الشأن السياسي، منوط بأن ينصاع المسلمون للإمام، ينصاعون له، يقبلونه. 25 سنة الناس تركوا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ما قدر يتصدى، لأنه إدارة الشأن السياسي يشترط فيه أن يقبله الناس، المقبولية ما قبل، بقي جليس الدار سلام الله عليه في هذا الشأن. لكن الإمامة بالمعنى الشيعي هو لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والإمامة بهذا المعنى لا يستطيع أحد من الخلق أن يعزل أمير المؤمنين عنها، ما يقدر، لأنها شأن شنو؟ إلهي، وشأن تكويني. الإمامة الواسطة في الفيض، الإمامة كما قالت الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه بكم. ها، هذا الإمامة، شوف الفيض، الوساطة في الفيض. إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. ها، فهي واسطة في وصول الخير إلى عالم الإمكان. واضح إن شاء الله. هذه الإمامة ها، والتي تعطي للإمام سلام الله عليه الولاية التكوينية، وتعطي الولاية التشريعية. هذه الإمامة لا يستطيع أحد أن يعزل ها أمير المؤمنين أو الإمام الهادي عنها. واضح إن شاء الله. أما تلك اللي هي مختصة بإدارة الشأن السياسي اللي احنا نعتبرها شنو؟ وظيفة واحدة من وظائف المعصوم، تلك يمكن أهل البيت عزلوا، الإمام الصادق سلام الله عليه كان كذا معزول، الخليفة أبو جعفر المنصور، فيعزل الإمام الصادق عن الشأن السياسي. كيف هم الأمة إذا ما أرادوه ها وما أطاعوا الإمام الصادق، مين يقدر يقوم بهذا الشأن؟ أنلزمكموها وأنتم لها، ما يمكن. الزهراء قالتها لهم سلام الله عليها في خطبتها في المسجد، قالت: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، من يقدر نلزمكموها؟ هذا تعني يا إمامة المرتبطة بالشأن السياسي. أما الإمامة بلحاظ كنهها وحقيقتها، وهي الوساطة في الفيض، وهي الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة، هذا المنصب الإلهي العظيم الذي منحه الله تبارك وتعالى للأئمة الأطهار سلام الله عليهم، هذا لا يمكن لأحد أن يعزلهم عنه. انتهينا من هذه النقطة. النقطة الأخرى نريد أن نوضح أن الإمامة شرط من شرائط التوحيد، شرط من شرائط التوحيد، الأساس الذي خلق الإنسان من أجله، كما قالت الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. كلنا خلقنا من أجل العبادة، أن نعبد الله تبارك وتعالى. كلنا خلقنا من أجل أن نعبد الله تبارك وتعالى، ولكن كلنا خلقنا من أجل التوحيد، من أجل كلمة لا إله إلا الله. زين، ولكن المشكلة وين؟ كيف نصل إلى التوحيد؟ من الذي يوصلنا إلى التوحيد الحقيقي المطلوب منا؟ هو هذا السؤال الذي يطرح نفسه. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ها، من أراد الله بدأ بكم، يعني بدأ بالأئمة، ومن وحده قبل عنكم. هذا مثل ما يقولون في أبحاث المنطق تنعكس الجملة: من أراد الله بدأ بكم، يعني من لم يبدأ بكم ما أراد الله. من وحده قبل عنكم، عكسها: من لم يقبل عنكم ما وحد الله. من لم يقبل عنكم ما وحد الله تبارك وتعالى. الإمام الهادي عليه السلام يقول وضع الإمامة هي التي شنو تحدد لك المسار، مسار الذي يوصلك إلى التوحيد لا إلى غيره. شوف ما أبعد الشيعة عن توهم الشرك. الشيعة بعيدون. أئمتنا كما قالت زيارة الجامعة شنو؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، وهم يتشرفون بهذه الصفة، يتشرفون بأنهم شنو؟ عباد، عباد، عباد لله تبارك وتعالى، يعبدون الله ويخضعون لله ويبكون لله تبارك وتعالى خوفا من الله. أجل شنو دور الأئمة عليهم السلام؟ هو هذا اللي بينته الزيارة الجامعة، وبينه الإمام الباقر سلام الله عليه، وبينه الإمام الرضا، بأن الهدف الأساسي كلمة التوحيد، ولكن بشروطها، وأنا من شروطها. يعني اعتقادك بالولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام له أثر تكويني في توجيهك إلى المسار الصحيح الذي يؤدي بك إلى التوحيد. نعم، الإمام الحسين عليه السلام نعم يقول: العباد لهم إله لا بد أن يعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. ثم قال: ولا بد لهم من معرفة الإمام المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى، فإنهم إذا عرفوا الإمام المنصوب من قبل الله يدلهم، هو الإمام يدلهم على الله، من دون أن يعرفوا الإمام المنصوب سيخطئون الطريق. شوف، تشريعا وتكوينا. أما تشريعا، تعال لاحظ التوحيد الذي تلقيناه من أهل البيت عليهم السلام، قارن بينه أو بين التوحيد الذي تلقته الأمة من غير أهل البيت. لاحظ مثلا كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوحيد، في نهج البلاغة، في أول خطبة: أول الدين معرفته، كمال معرفته التصديق به، كمال التصديق به توحيده، كمال توحيده الإخلاص له، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، التوحيد ألا تتوهمه، العدل ألا تتهمه. كلها تؤكد أن الله لا يمكن وصفه، وليس له حد، ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأكد ذلك الإمام الهادي في بياناته سلام الله عليه لما سئل عن القرآن خالق أو مخلوق، أكد أن الله تبارك وتعالى عظيم مجرد من المادة والمدة، وأنه تبارك وتعالى الخالق لما سواه، فالقرآن مخلوق. تعال إلى الموروث من غيرهم، تلاحظ أن الوضع يختلف جدا، فبعضهم جعل له رجلا يضعها في النار، إذن هو مركب، وبعضهم أجاز أن يرى الله تبارك وتعالى، ها؟ أجاز أن يرى بالعين المجردة، قالوا بأن الله يمكن أن يرى، وبعضهم جعل له اليد والوجه والكذا كذا كذا كذا. نعم، هذا شيء من الموروث من غير أهل البيت سلام الله عليهم. بينما أهل البيت مجمعون مطبقون على أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وأنه تبارك وتعالى موجود عظيم، نعم، غير مجسد، ليس بجسد، نعم، نعم، تبارك وتعالى. تعال إلى فقههم، ما شاء الله، لو أراد الخبير أن يقارن بين الفقه الموروث عن أهل البيت عليهم السلام والفقه الموروث عن غيرهم، كذلك تجد فرقا واضحا. مثلا من الفروق اللي الواضحة جدا، الفقه الموروث عن أهل البيت عليهم السلام فقه كامل مستوعب لجميع نواحي الحياة، بحيث الفقيه ما يحتاج أن يقيس، أن يعمل بالقياس أو أن يعمل بالاستحسان أو سد الذرائع، ما يحتاج، لأنه ماكو نقص في الفقه الموروث عن أهل البيت، نتيجة الفقه الموروث عن أهل البيت لكل واقعة حكم. الفقيه من فقهاء الشيعة، نعم، القياس عنده حرام، يمكن 300 رواية تحرم القياس. قياس تدري شو معنى القياس؟ يعني أكو فراغات في الشريعة ما سادتها الشريعة، فيضطر الفقيه يجر حكم مسألة، يجره إلى مسألة أخرى مشابهة لها ضمن قانون عندهم، فإذا أكو نقص في الشريعة، هذا معنى القياس، ها؟ جر كذا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لم يرد فيه حكم شرعي. إحنا ما عندنا هالحكي قطعاً، ها ما عندنا، وأستطيع أن أوضح بس في مجال آخر. فقهنا مستوعب لكل شيء، ها؟ ما من واقعة إلا ولها حكم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. فإذن هذا نحو من أنحاء الدلالة على الله تبارك وتعالى. هناك نحو آخر من الدلالة على الله نحن نعتقدها، أن الإمامة لها شنو؟ أثر تكويني في هدايتنا أيضا، وجعل أفئدة من الناس تهوي، عرفت؟ هذا سأقرأ عليك حديث الآن، حديث أهل اليمن، اسمعني، يعني أنا قرأت نص ساعة، ساعة الأربع، بس الليلة سامحوني شوية، الليلة فقط سامحونا شوي، يمكن أطول شوي. نعم، الوافد أهل اليمن لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منهم، سألوه عن وصية، أخذ يوصف أمير المؤمنين سلام الله عليه وهم يقولون دلنا على وصيك، دلنا على وصيك، سأقرأ عليكم الحديث، دلنا على وصيك، وهو يذكر أوصافه، ثم قال لهم أنتوا قوموا، هذا وصي موجود في هالحاضرين، قوموا طالعوا. فقاموا يطالعون في الموجودين كلهم، ثم وضعوا أيديهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم قرأ صلى الله عليه وآله: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله: جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قوم رقيقة قلوبهم، راسخ إيمانهم، منهم المنصور يخرج في 70,000 ينصر خلفي وخلف وصيي، حمائل سيوفهم المسك. قالوا: يا رسول الله، من وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم الله تعالى بالاعتصام به، فقال عز وجل: واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا. قالوا: يا رسول الله، بين لنا ما هذا الحبل؟ فقال صلى الله عليه وآله: هو قول الله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيي. فقالوا: يا رسول الله، من وصيك؟ فقال: هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فقالوا: يا رسول الله، وما جنب الله هذا؟ فقال: هو الذي يقول الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هو وصيي والسبيل إلي من بعدي. فقالوا: يا رسول الله، بالذي بعثك بالحق نبيا، أرناه، خلينا نشوفه، تقطعنا شوقا، فقد اشتقنا إليه. فقال صلى الله عليه وآله: هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين، فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه، فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو، لأن الله عز وجل يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ معنى الإمامة، لها ربط تشريع ولها ربط شنو؟ تكويني، آثار تكوينية. هذا الإمامة عند الشيعة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي إليه وإلى ذريته. ثم قال: فقام أبو عامر الأشعري، يمنيون، فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبي غرة الخولاني في الخولانيين، وظبيان وعثمان بن قيس في بني قيس، وعرن الدوسي في الدوسيين، ولاحق بن علاقة. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه، وأخذوا بيد الأصلع البطين، وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنتم نجبة الله حين عرفتم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، فبما عرفتموه أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يا رسول الله، نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا، ولما رأيناه رجفت قلوبنا، ثم اطمأنت نفوسنا، وانجاشت أكبادنا، وهملت أعيننا، وانثلجت صدورنا، حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى، وأنتم عن النار مبعدون. قال بقية الحديث: فبقي هؤلاء القوم المسمون هؤلاء حتى شهدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفين، فقتلوا في صفين رحمهم الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وأشارت بعض النصوص إلى هذه الحقيقة. نعم، فقد روي لنا عن إمامنا الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده الإمام الباقر سلام الله عليه في قوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هو الأمر الذي تكويناً فطر الناس عليه، مو تشريعاً جعلت علياً إمام. هذه صحيحة، مرتبة ثانية صارت في الغدير، لا قبل الغدير. ما هو الأمر الذي تكويناً بحسب خلقة الناس الناس فطروا عليه؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولي الله. فدل هذا الحديث الشريف والروايات الكثيرة الواردة في تفسير قوله تعالى: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أن الله، أن موقع الإمامة في عالم الوجود، في عالم الإمكان، موقع تشريع فقط أو تشريع وتكويني؟ تكويني. جعل أفئدة من الناس، هذا الجعل تشريعي ولا جعل تكويني؟ جعل تكويني. أهل اليمن النبي صلى الله عليه وآله ما شخص لهم أمير المؤمنين عليه السلام، هم بل بعدما أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله أوصاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هم قاموا تصفحوا الوجوه حتى عرفوا، حتى هداهم الله إلى شخص أمير المؤمنين، وقالوا: يا رسول الله، هذا هو علي بن أبي طالب الذي ارتبطت به قلوبنا. أكرر، أجل، ما معنى كون الإمامة من شرائط التوحيد؟ ألخص المطلب، نقول: خلقنا من أجل التوحيد، من أجل كلمة لا إله إلا الله. نعم، لكن كيف نصل إلى التوحيد؟ للوصول إلى التوحيد شرط، للوصول إلى التوحيد شرط. أوضح لك بمثال: لو كان عندك نار وعندك ورقة تريد أن تحرقها، حتى تحترق هالورقة تحتاج، يقولون في الفلسفة، إلى ثلاثة أمور: إلى النار يسمونها المقتضي، وإلى الاقتراب، الورقة إذا بعيدة ما تحترق، يسمونها الشرط، وإلى انتفاء المانع، يكون الورقة مو رطبة، هذا يسمونه انتفاء المانع. إذا اكتملت شرائط العلة التامة، المقتضي والشرط وعدم المانع، يتحقق الاحتراق. خوش، خلني نجي، تعالوا وياي نقول: التوحيد، توحيد الله والوصول إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى شرط ويحتاج إلى انتفاء المانع. هذا الشر وين لابد يتوفر؟ في الشخص المطلوب منه أن يوحد. أنت مطلوب منك أن تصل إلى الله، مطلوب منك فاعلم أنه لا إله إلا الله، مطلوب منك أن توحد. كيف تصل إلى التوحيد؟ هناك عدة اتجاهات، هناك عدة خطوط، هناك عدة آراء، هناك أمور متشتتة. فالشرط فيك أنت، مثل شرط الورقة الاقتراب، الشرط فيك أنت أن توالي محمد وآل محمد. وأن ينتفي المانع، ابتعد عن أهل الشبه، ابتعد عن أهل الريب، وأخلص لله تبارك وتعالى، وكن جادا وأنت تريد من الله أن يهديك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أراد الحق ولم يكن مخلصا في إرادته قد لا يصل، قد لا يصل، بل تشتبه عليه بعض الأمور أو تضغط عليه بعض الوساوس. شرحت في يوم الجمعة في مسجد آية الله الشيخ الهاجري رحمه الله، مو هالجمعة، هذا الجمعة التي قبلها، قلت: أنزل الله تبارك وتعالى سورة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، هذه السورة المباركة لتؤكد للناس أن يلتجئوا إلى الله، لأن الوسوسة لها مراتب ثلاث. المرتبة الشديدة من الوسوسة تزلزل اعتقاد الإنسان عن الحق، والمرتبة اللي يخف منها من الوسوسة تجعل على الاعتقاد الحق ضبابية، وتجعل النفس مضطربة في قبول الحق تارة ورده تارة أخرى. والمرتبة الثالثة من مراتب الوسوسة الأضعف لا تزيل الاعتقاد، والنفس تبقى مستقرة، ولكن في مقام العمل الوسوسة تزاحم آثار اليقين، تزاحم آثار اليقين. المفترض بالمتيقن أن يتبع ويسلك هذا الطريق، ولكن هذا لمجالسته لأصحاب السوء، أو هذا لهج البلاغة مملوء من هالكلام اللي أريد أقوله، أو شنو بعد، أو عنده شبهات في عقيدته، في العصمة، في الله، في رسوله، وما نظفها. إذا ما نظفتها يؤثر هذا على فيض الله لك، يؤثر على استفادتك من شهر رجب ومن الصيام ومن القيام ومن كذا. إذا ما تنظف هذه العوالق بالضبط، مثل ما إذا تروح للطبيب ها ويعطيك برنامج غذائي ممتاز لو تلتزم به لكنت مثالي في صحتك، وما تصير مثالي يقول لك ترى خربطت، أنت خربطت في الأكل أو في الشرب أو 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 صار عندك بعض الأمور اللي أثرت على الغذاء المثالي. فأقل مراتب الوسوسة تؤثر على الغذاء المثالي اللي أنت لقيته من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن أراد المراتب العالية من الإخلاص والتوفيق العالي عليه أن يقتصر في أخذ دروسه من أهل البيت ومن الفقهاء ومن المراجع العظام، وأن يبتعد عن أصحاب السوء. وعليه إن علقت في ذهنه شبهة ألا ينام إلا وقد ردها، ألا ينام، خصوصا إذا كانت شبهة في العقائد. نعم، الإمام الهادي سلام الله عليه، والحديث طويل جدا، دخل عليه يوم من الأيام في مجلسه العامر سلام الله عليه رجل ليس من السادة، مو من عامة الناس، دخل فقام واحترمه احترام شديد، احترام ملفت للنظر، ملفت للنظر. الناس تعجبوا، قالوا وين قربته وأدنيته إلى مكانك وكذا في المجلس السادة من بني هاشم وغيرهم؟ قالهم شوفوا هذا عالم عالم عالم، وقد وفق ودحض حجة ناصبي، دحض حجة ناصبي، فقوي الإيمان في قلوب شيعتنا، ربط بين شيعتنا وبين إمامهم. فاللي عنده قدرة على أن يدفع شبهة، على أن يرد شبهة ناصبي أو شبهة ملحد، ويترتب على ذلك أن يرتبط الناس بقلوبهم وعقولهم بالحق، هذا يستحق التقدير والاحترام. حديث عظيم جدا للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. بعد صلوا على محمد وآل محمد. فتلاحظ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على بث العلم، كان حريصا على بيان العقيدة الحقة، كان حريصا على محاربة المغالين، المغالي المغالي اللي يغالي في أهل البيت. من هو اللي غالي على أهل البيت؟ واضح، اللي يعطيهم صفة من الصفات المختصة بأهل البيت، المختصة بالله تبارك وتعالى، ها؟ الذي يعطيهم صفة من الصفات المختصة بالله تبارك وتعالى فهو مشرك. الحد الأوسط ما أفاده الإمام سلام الله عليه في الزيارة الجامعة، بكم خلق الله، بكم ها، واضح إن شاء الله. ولهذا هنا بس الحديث لا يسع الإمام سلام الله عليه أمر بأن فلان المغالي يقتل يقتل. قال فلان المغالي اللي كل ما ننصحه نقول له نحن عباد لله مكرمون هو مصر على أن يعطينا صفة من الصفات المختصة بالله تبارك وتعالى، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر به فأراق دمه. نعم، على كل حال سيكون حديث إن شاء الله الليلة والليلة الجاية واللي بعدها عن الإمام الهادي سلام الله عليه. من أهم الأدوار التي قام بها الإمام الهادي عليه السلام تمهيده لقضية ولده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أكد على إمامة ولده الإمام العسكري، وأكد لأنه هواية أكو مطالب عقدية. الإمام الهادي سلام الله عليه أكد على إمامة ولده الإمام العسكري، وأكد على أنه منه السيد محمد عليه السلام اللي توفى في بلد، دفن في بلد ليس بإمام، وأن مسألة البداء جرت فيه، كان الناس يعتقدون أن السيد محمد هو الإمام، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ الإمام العسكري بالإمام بالسيد محمد. فلما أن توفي السيد محمد نصب كرسي في المغتسل للإمام الهادي عليه السلام، ودخل الإمام العسكري عليه السلام باكيا على أخيه، فقال له الإمام الهادي: بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، بموت أخيك السيد محمد أظهر الله شنو؟ إمامتك. ما نقول بموت السيد محمد تبدل الرأي، كان الإمام السيد محمد ثم تبدل الرأي، لا 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 لا، منذ الأزل الإمام من هو؟ الحسن العسكري سلام الله عليه، ولكن لمصالح الله تعالى يخفي إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهكذا قام الإمام بدوره خير قيام، بالتبليغ، بنشر العقائد، ببيان مسألة القضاء والقدر كما سوف نشرحها الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، بمسألة بيان خلق القرآن، بزيارة الجامعة، وبين أنهم هم سلام الله عليهم النمط الأوسط، أكد على غيبة ولده الإمام الحجة، وأكد الإمام الهادي وقال في آخر الزمان يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ولن يثبت على ولاية ولدي الحجة إلا من من علم الله منه الإخلاص وأكثر من الدعاء لولدي بتعجيل الفرج. فهل الوساوس اللي تجي للإنسان هذه الوساوس؟ اقرأوا سورة أعوذ بالله، قل أعوذ برب الناس، وأبعدوا الوساوس عنكم، وأي شبهة وأي سؤال يرد عليكم في العقائد بتعرفه اعرضه على المختصين، ها عند علمائنا العظام لكل مسألة جواب. الحمد لله ببركات ما ورثه من ما ورثوه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا قال المعتز: لا عيش له مع وجود علي الهادي، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أهل البيت، أيوا إماما وسيدا. ما زال الإمام الهادي يعيش تحت المراقبة الشديدة والتضييق، وأدخل السجن أكثر من مرة، وكان يضيق عليه إلى أن دس إليه المعتز سمان وإماما. يا الله لما أن ذاق أحس كأن من فيه إلى قرارتك، أنما سكاكين تقطع أحشاء، أيوا إماما وسيدا. وفي مثل اليوم الثالث من شهر رجب علم الإمام بقرب دنو أجله أوصى بوصاياه سلم مواريث النبوة والإمامة إلى ولده الإمام الحسن العسكري وأوصى شيعته أن يطيعوا قوله وأن يتبعوا أمره يا الله وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه مدد يديه ورجليه يا الله وفاضت روحه أين المنادي ومسموما أين المنادي وإماما أين الناطم على رأسه نعزي رسول الله نعزي إمامنا العسكري نعزي إمام عصرنا في ذكرى وفاة جده أيوا إماما ولكن قام الإمام العسكري بتغسيله وتكفينه حيث أن المعصوم لا يغسله إلا معصوم بكل بلد وكل وادي من أولاد بدر غام ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب بعض عندي في المدينة وبعضها مو في البور بعض حصل لهم أموارة وبعض ما حصل قبور كم جسد بالطف عاري وراسن بخطي يدور وكم جسم مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب جدك الحسين يا مولاي يا علي الهادي أنت غسلت وكفنت ودفنت وجدك الحسين ما غسلوه الله أكبر. هذا الحديث أخاف أنه بعض المؤمنين ما يقدر يجي ليلة الجاية تمرض الإمام الهادي صارت له عند الله حاجة قال لي أبو هاشم الجعفري يا أبو هاشم خذ هذه الصرة من الدنانير شوف واحد من الشيعة يروح من سامرة إلى كربلاء ليدعو لي عند جدي الحسين قالوا لي يا إمامنا الحسين إمام معصوم وأنت إمام معصوم أنا أدعو لك اللي غير معصوم أدعو لك عند الحائر الحسيني قد دعائي قد يستجاب وقد لا يستجاب قال لهم صحيح أنا إمام ومعصوم ولكن لله تعالى أماكن يحب أن يدعى فيها وإن الحائر الحسيني من تلك الأماكن التي يحب الله أن يدعى فيها. هناك زيارة خاصة للحسين في شهر رجب، من زار الإمام الحسين في رجب غفر الله له ذنوبه البتة وسميت زيارة البتة. اللي ما يقدر يزور يقتدي بالإمام الهادي. شلون يقتدي؟ يطلع زنيابة عن، يطلع من يقدر يزور، من يقدر يسافر عن. ما حصلت واحد يسافر من الأحساء، هناك في النجف الأشرف من يتمكن من القيام بزيارة نيابة عنك اقتداء بالإمام الهادي سلام الله عليه. يعني الإمام الهادي يقول كل المصائب هونتها مصيبة حسين أنت غسلت وكفنت وجدك الحسين ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه حار تجول عليه الخيل
من غسل ومن حفر قبره، من غسل ومن حفر قبره، أو من جاب كافوره وسدره. هي بس الخيل تردج فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء، أما يجيب المضطر. اللهم صل على محمد وآله. إلهي بجاه إمامنا الهادي ومصيبته وسبنه وما أصابه فيك يا الله، وبحق ولديه الإمامين العظيمين المعصومين، وبحق آبائه الطاهرين وأجداده المعصومين، بحق جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجده العظيم أمير المؤمنين وجدته الزهراء، صل على محمد وآله، من على مرضانا بالصحة والشفاء والعافية، بحق مريض كربلاء، من على المعتقلين من أولادنا وعياننا بالإفراج عنهم. يا الله يا الله، أنت الواحد القهار، إرادتك القاهرة. اللهم فرج عنهم واقض حوائجهم، بحق محمد وآله الطاهرين، إلى أموات المؤسسين وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها صلوات.